أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام وما زال في مناقشات السيد الشهيد لما أفاده المحقق الإصفهاني من إبطال دعوى انتزاع الملكية من الحكم التكليفي، وكان البرهان الثاني للإصفهاني أنه لا يصلح الحكم التكليفي كجواز التصرف أو غيره لانتزاع الملكية، لأن الملكية ثابتة باتفاق المتخاصمين والمتنازعين مع عدم وجود حكم تكليفي كما في مورد المجنون ومورد الصبي والمحجور عليه. وقلنا أن السيد الشهيد اعترض على هذا الكلام باعتراضين، تقدم الاعتراض الأول ومناقشته، ووصل بنا الكلام إلى الاعتراض الثاني. قد يقال أن هذه الملكية منتزعة ليس من جواز التصرف الثابت للصبي، إنما منتزعا من جواز التصرف الثابت للولي في مصلحة الصبي. فإذا لاحظنا نفس الصبي فلم يثبت له حكم تكليفي فعلي وهو جواز التصرف، ولكن إذا لاحظنا وليه فثبت فعلا للولي جواز التصرف الراجع للصبي. وهناك إضافة لهذا الحكم التكليفي الثابت للولي إضافة إلى الصبي، وهو أنه جواز تصرف للولي الراجع للصبي. ومن خلال هذا الحكم التكليفي الفعلي ننتزع ملكية الصبي. فمتى ما ثبت أن ولي الصبي يجوز له أن يتصرف في المال الراجع لمصلحة الصبي الراجع للصبي، فننتزع ملكية المولى عليه وهو الصبي. ومن خلال هذا التصوير لا نحتاج إلى تكلف عن ما ذكرنا بالأمس، وهو أن الملكية منتزعة من الجعل، أو الملكية منتزعة من الفعلية المشروطة والفعلية التعليقية. إذ قد يقول قائل أنا لا أقبل كما أشكلنا بالأمس انتزاع الحكم من الجعل أو من الفعلية المشروطة. هنا نترقى وننتزع الملكية من الحكم الفعلي المنجز، ما عندي فعلية مشروطة ولا جعل، ما نتكلم عن الجعل، وهو أنه ثبت فعلا جواز التصرف للولي. فمن هذا الحكم التكليفي الفعلي ننتزع ملكية الصبي. فإن قلت بأنه لا ينفع دعوى أن منشأ انتزاع الملكية للصبي جواز التصرف الثابت للولي، وذلك لأن الحكم التكليفي وهو الجواز الذي هو منشأ الانتزاع، لو كان قائما وثابتا بالصبي وقائم بالصبي لصح انتزاع الملكية للصبي، ولكن هذا الحكم التكليفي قائم بالولي، فكيف يصح ما هو قائم بالولي منشأ انتزاع قائم بالولي أن يكون منشأ انتزاع عنوان قائم بالصبي؟ فهذا لا معنى له، فجواز التصرف قائم بالولي وما يراد إثباته ملكية قائمة بالصبي، ولم يقم منشأ الانتزاع بالصبي الذي انتزعت له الملكية، فهذا غير مقبول. أجاب السيد الشهيد عن هذا الاعتراض بأنه لا يشترط أن يكون منشأ الانتزاع قائما بمن ثبت له العنوان الانتزاعي، ما لا يشترط أن يكون منشأ الانتزاع قائم بمن ثبت له العنوان الانتزاعي، ولا مانع أن يقوم منشأ الانتزاع بغير من ثبت له العنوان الانتزاعي. والشاهد على ذلك أننا إذا جئنا لملكية البالغ، ألا تسلم يا أيها الإصفهاني أن الملكية في البالغ منتزعة يمكن أن تنتزع من الحكم التكليفي؟ اترك الصبي الآن محل البحث، رجع إلى البالغ العاقل غير المحجور عليه. فنحن ننتزع ملكية البالغ من جواز التصرف الفعلي الثابت للبالغ، معلم، لكن جواز التصرف مو قائم بالبالغ، جواز التصرف وهو الحكم التكليفي قائما بالحاكم لا قائما بالبالغ وهو المحكوم عليه بجواز التصرف أو الملكية. فإذا جئنا للبالغ الحكم التكليفي وهو جواز التصرف، هل هو قائم بالبالغ؟ لا، جواز التصرف كحكم تكليفي ليس قائما بالبالغ، وإنما قائم بالحاكم والمعتبر، فهو الذي اعتبر جواز التصرف. وبالرغم من أن جواز التصرف الذي هو حكم قائم بالحاكم ننتزع الملكية للمحكوم عليه وهو البالغ، فإذا جاز ذلك في البالغ وهو عدم الاتحاد بين من قام فيه منشأ الانتزاع وهو الحكم التكليفي وبين من ثبت له العنوان الانتزاعي، ثبت أيضا في غير البالغ. إذن عندنا منشأ انتزاع، عندنا عنوان انتزاعي، منشأ الانتزاع قائم بشيء، العنوان الانتزاعي قائم بشيء، هل يشترط اتحاد قيام منشأ الانتزاع بالعنوان الانتزاعي؟ واضح شيخ إبراهيم؟ لا يشترط ذلك، فالحكم التكليفي في البالغ قائم بالحاكم، والعنوان الذي ننتزعه وهو الملكية قائم بالمحكوم. وبناء على هذا لا مانع من الالتزام بأن منشأ الانتزاع الحكم التكليفي الثابت للولي في حق الصبي في أموال الصبي، فبلحاظ أن التصرف راجع إلى الصبي كفى هذا في كونه منشأ للانتزاع للصبي لوجود علقة للحكم مع الصبي، ولو أنه مضاف جواز التصرف للصبي. هذا هو الإشكال الذي ذكره الإصفهاني، ذكره السيد الشهيد على المحقق الإصفهاني. ولكنه ما أفيد محل إشكال، والمحقق الإصفهاني ملتفت إلى هذا ورد عليه في نوع من الخلط. يعني نحن نتكلم عن الانتزاع الفلسفي، رجعنا إلى المربع الأول، وإذا رجعنا إلى الانتزاع الفلسفي عندنا قانون، مو على كيف نمشي، عندنا منشأ انتزاع، مصحح الانتزاع، العنوان الانتزاعي. لا تنسى هذا المثلث، لأن من تصير كلمات تصير خلط شوي أحيانا، تداخل. ولكي يتحقق الانتزاع الفلسفي لا بد من وجود حيثية قائمة بالمنشأ، سميناها مصحح انتزاع. وهذا المصحح والملاك، مصحح الانتزاع، ملاك الانتزاع، مناط الانتزاع، حيثية واقعية قائمة بمنشأ الانتزاع. وبلحاء الذهن إذا لاحظ هذه الحيثية القائمة بالمنشأ انتزع عنوان يشير ويحكي الحيثية، وهذا العنوان نسبته للحيثية عينها لأنه يحكيها، حباب حكاية. نعم، العنوان لهذا المصحح. وإذا نسبناها إلى المنشأ فبينهما اتحاد، لأن الحيثية متحدة مع المنشأ، فهذا بالضرورة العنوان سيكون متحد مع المنشأ، لأن العنوان هو عبارة عن نفس الحيثية، لأن هذا العنوان الانتزاعي مشير إلى تلك الحيثية الواقعية، يعبر عنها بعنوان فوق، بعنوان إمكان. وحينئذ يقول الإصفهاني: ما هو منشأ الانتزاع؟ أين العنوان الانتزاعي؟ أين مصحح الانتزاع؟ أنتم تدعون أن منشأ الانتزاع جواز التصرف، حكم تكليفي، وهو حكم فعلي، جواز التصرف الثابت للولي. حتى يكون هذا منشأ انتزاع لا بد من وجود حيثية واقعية مصححة للانتزاع قائمة بالمنشأ، ونسبة العنوان الانتزاعي إلى هذا المصحح نسبة المشيرية والعينية، ونسبته للمنشأ نسبة الاتحاد وصحة الحمل والهوية. فهنا يقول الإصفهاني: إذا كان هذا الحكم التكليفي هو منشأ الانتزاع، انتزاع ماذا؟ ملكية الصبي. حتى يكون هذا منشأ الانتزاع ملكية الصبي لا بد أن يتحد العنوان الانتزاعي مع منشأ الانتزاع، فلا بد من الاتحاد بين الحكم التكليفي وملكية الصبي، وهذا باطل بالضرورة. هل في اتحاد بين ملكية الصبي وبين جواز التصرف؟ لا.
لا يوجد اتحاد بين جواز التصرف وبين ملكية الصبي. جواز التصرف حكم شرعي، والملكية ليست هي متحدة مع هذا الحكم التكليفي، هذا من جهة. ومن جهة أخرى لا بد أن يكون هذا العنوان المنتزع عين مصحح الانتزاع. ومن الواضح أن الملكية ليست هي عين مصحح انتزاع جواز التصرف، ومصحح الانتزاع أن التصرف للولي، إضافة للولي. خب هذا ليس هو عين الملكية. ومن هنا قال المحقق الإصفهاني لا يعقل، لا يعقل. الإصفهاني ما عنده شي خلاف الظاهر، إما معقول فهو ضروري أو غير معقول، على طريقته ظاهر. شنو ظاهر؟ وظاهر نجيب الظواهر، إما هذا ممكن أو غير ممكن، طريقته دائما عادة هكذا. لا يعقل يا جماعة الخير، يقول انتبهوا، لا يعقل قيام الحيفية المصححة للامتزاع بشيء والانتزاع من شيئين. هل هذا معقول؟ لا، لابد أن تكون الحيفية قائمة بالمنشأ. فلا يعقل قيام الحيفية المصححة للامتزاع بشيء والانتزاع من شيء آخر. وهنا في مقامنا الحيثية المصححة قائمة بشيء، والعنوان المنتزع قائم بشيء. العنوان المنتزع قائم بالصبي، ملكية الصبي، ملكية ثابتة للصبي. وأما الحيثية المصححة للانتزاع جواز التصرف، إذا كان هو الحيثية مصححة أو هو منشأ، لكن الحيثية هي التصرف الراجع تصرف الولي الراجع لمصلحة الولي، لمصلحة الصبي. التصرف هذا المصحح قائم بمن؟ قائم بالولي. واضح كلامي أو لا شيخ إبراهيم؟ إذن لا يعقل قيام الحيثية المصحح للانتزاع بشيء والانتزاع من شيء آخر. فالتصرف لمصلحة الصبي هذا حيثية مصححة، هذا من شؤون التصرف، من شؤون من؟ الولي. كيف تكون الحيثية المصححة قائمة بالولي والعنوان الانتزاعي قلكية الصبي؟ لا يعقل ذلك. وأما المثال النقضي الذي ذكرتمه وهو البالغ، لا يسلم به الإصفهاني، وحتى قال هذا غلط. جواز التصرف لا يعقل أن يكون منشأ انتزاع لا في حق الصبي ولا في حق البالغ، إنما نتكلم عن الصبي. يعني تمشي مع كلماتكم، وإلا جواز التصرف لا هو منشأ انتزاع ولا مصحح انتزاع كما بينا. فلا معنى ماذا تقولون في البالغ أن نقول في البالغ أن هذا غلط، وأنه من الخطأ أن تقول بأن الجواز التصرف القائم بالحاكم هو عبارة عن منشأ انتزاع لعنوان الملكية القائم بالصبي. لا يعقل انفكاك الحيثية المصححة عن العنوان الانتزاع، بينهما هو هوية. خوش كلام الإصفهاني، متين يا شيخنا في هذه الأبحاث. فتبين أن جميع الاعتراضات التي سجلها السيد الشهيد على جميع مطالب مطالب المحقق الإصفهاني محل نظر، وأن كلام الإصفهاني دقيق ومتين ومسمار في لوح. قال صفحة 22، ويمكن أن يفرض، هذا الجواب الثاني، أن هذه الملكية، لو اختلنا بهالملكية، هذه ملكية من وين جاية؟ أن هذه الملكية منتزعة عن جواز تصرف الولي. في إشكال آخر، إذا تقول جواز تصرف الولي وتسكت ما ينفع، هذا لازم أعان. الولي له أن يتصرف ولا يزلزم ملكية الصبي، إذ قد يتصرف الصبي في شيء مباح للصبي أو يتصرف هو في أمواله، فجواز تصرف الولي في شيء هل يثبت أن هذا الشيء ملك للصبي؟ هذا لازم أعام. فيجوز للولي أن يتصرف في ماله، وهو ولي بس في ماله، فجواز تصرف الولي لا يساوق ملكية الصبي، أو أن الولي يجوز له أن يتصرف في المباحات التي هي للولي للصبي. افرض أن الصبي له يشمل لعنوان الوقف، مشمول لعنوان زكاة، له أن يتصرف مباحات، فجواز التصرف لازم، فلا يصلح أن يكون منشأ انتزاع. هذا إشكال آخر على كلامه. خب، منتزع عن جواز تصرف الولي حيث إنه تصرف، هذا اشتباه من قبل الصبي. لا، ليس تصرف من قبل الصبي، هي تصرف من قبل الولي راجع لمصلحة الصبي، لكن لا ينسب التصرف للصبي. الصبي مسلوب العبارة عندهم، لا يسنخ، خصوصا الصبي غير مميز، يقال هذا تصرف الولي، ولا ينسب أصلا التصرف، وهو فعل اختياري لمن؟ للصبي، للمجنون. فهذا التعبير مسامحة، التعبير الأولى ما سيأتي منه الراجع إلى الصبي، مو نفس، وهذا تصرف من قبل الصبي. ولا يضر، إن قلت ولا يضر، هل قلنا إشكاله دفعنا؟ عدم قيام الحكم التكليفي بالصبي الذي انتزعت له الملكية، بل الحكم التكليفي ليس قائما بالمالك في البالغ أيضا، فإن الحكم قائم بالحاكم لا بالمحكوم عليه. هذا جواب كلام سيد الشهيد، وقلنا هذا كلام غير تام. هل مطلب اللي بعدين يجي وكله شرحنا، خل نقرأ. والمحقق الإصفهاني كأنه أكيد بعد هو مصرح، بشوف كأنه تفطن، هو مصرح في المطلب، ملتفت يعني، كأنه تفطن إلى هذين الجوابين اللذين نقلناهما عن أستاذنا الشهيد أو إلى ما يقرب منهما، فأجاب عليهما بعد تمثيله لمورد الانفكاك، انفكاك الملكية، يعني في ملكية بس ما في حكم، الانفكاك بين الحكم التكليفي والملكية، بالمحجور لصغر أو جنون أو سفه أو فلس بما نصه، وكونه في حد، هذا ذكرنا في، قلنا أول ما دخلنا البحث، في رسالة للأصفهاني في الحق والحكم والملك، موجودة في الجزء الأول من الكتاب المكاسب، صفحة 25-26. وكونه في حد ذاته كذلك، وإن منع عنه مانعون، معناه، وأمس مطلب أمس بحرنا ثبوت الملكية بالاقتضاء لا بالفعل، مع أن الملكية فعلية، وثبوت الأمر الانتزاعي الفعلي بلا منشأ انتزاع فعلي محالون. واضح قرأت العبارة؟ قال وثبوت الأمر الانتزاعي الفعلي بلا منشأ الانتزاع الفعلي، قلنا أمس لابد أن يكون كلاهما فعلي، إذا المنشأ فعلي فالعنوان فعلي، ماكو معنى تقول لي المنشأ تعليقي والعنوان فعلي. هذا بحثنا أمس مفصلا. وجواز التصرف للولي لا يصحح انتزاع الملكية للمولى عليه، ليش؟ إذ لا يعقل قيام الحيثية المصححة للانتزاع بشيء والانتزاع من شيء آخر. وكأن أستاذنا الشهيد رحمه الله يريد أن يوضح أن هذا الكلام غير صحيح، أما صدره أمس مر علينا وأما ذيله وهو أن جواز تصرف الولي كذا، فجوابه أن جواز التصرف للولي له علاقة بالصبي، وهو أن الجواز جواز للتصرف الراجع. قلنا هذا ما ينفع، هذا كلام لا ينفع يا شيخنا في عالم الانتزاعات الفلسفية، له مؤنى له ربطون، ما ينفع، لا ينفع هذا في الانتزاع الفلسفي. مصحح الانتزاع لا بد أن يكون خصوصية قائمة بنفس من شاء، ومصحح الانتزاع التصرف الراجع للولي خصوصية قائمة بمن؟ قائمة بالولي والمنشأ وهو الملكية والعنوان الملكية قائم بالصبي، مع أن العلقة بين المصحح والمنشأ علقة العين عينية، العلقة بين العنوان الانتزاعي والمصحح علقة العينية، والعلقة بين العنوان الانتزاعي والمنشأ علقة الاتحاد والهوية. أما إذا لم يكفي ذلك لصحة الانتزاع وتوقف الانتزاع على قيام ذات الحكم وهو جواز التصرف بالمالك، فحتى في البالغين ليس الحكم قائما بالبالغ بل قائم بالحكم. حتى في البالغين هم عندنا إيش إشكال، وهم في خلط بين منشأ الانتزاع ومصحح الانتزاع. كلام الإصفهاني قال تتكلم عن حيثية الانتزاع، حيثية المصححة، انت تقول جواز التصرف فتتعثارة تجعل جواز التصرف منشأ، تارة جواز التصرف يجعل مصحح انتزاع. كان الكلام انه دعوى ان جواز التصرف عبارة عن منشأ، الان كلام الإصفهاني والرد والمناقشة قيام وعدم قيام في المصحح للانتزاع، فتارة في عباراته أنه يجعلون جواز التصرف مصحح وتارة جواز التصرف من شاء، وهذا نحو من التداخل. هذا تمام الكلام في البرهانين اللذين ذكرهما المحقق الإصفهاني لإثبات أن الملكية غير منتزعة من الحكم التكليفي. نرجع إلى صفحة 17، أول ما دخلنا البحث يا شيخ إبراهيم قلنا أن منشأ الانتزاع لا يخلو إما الحكم التكليفي، إما العقد، إما السلطنة إما القدرة الخارجية على التصرف. تم الكلام في المنشأ الأول ومناقشته. المنشأ الثاني العقد أو سبب التملك، عنوان أوسع، بأن يقال أن منشأ الانتزاع هو السبب كالحيازة أو الإحياء أو العقد، فبلحاظ السبب ننتزع الملكية. شنو تقول أيها الإصفهاني؟ ما في مطالب الآن زائدة على ما تقدم، ولهذا ما ذكر السيد الشهيد مناقشات على هذه الاحتمالات لأن كلها براهين مرتبطة بما تقدم. الإصفهاني يقول يستحيل أن يكون منشأ الانتزاع العقد. لماذا؟ أولا للآية الفلسفية في باب الانتزاع الفلسفي، فلو كان المنشأ العقد للزم صدق العنوان الانتزاعي على العقد، مع أنه لا تصدق العناوين الانتزاعية على العقد من مالك مملوك ملك. أي عنوان انتزاعي يقبل الحمل؟ هذا مالك، مالك هذا عنوان انتزاعي، فلمملوك عنوان انتزاعي، اسم فاعل اسم مفعول، الملك نفس الملك مثل فوق عنوان انتزاعي. ولا يقال للعقد ملك ولا مالك ولا مملوك، فعدم صحة حمل العنوان الانتزاعي على العقد يثبت لنا أن العقد ليس منشأ انتزاع. هذا أولا. ثانيا ما ذكرناه في إبطال أن الملكية عرض، حيث قلنا أن هناك مرادنا من العراض ليس خصوص العرض الذي له ما بحذاء في الخارج، بل يشمل العرض الانتزاعي، شرحنا المطلب، يشمل الأعراض النسبية. وقد ثبت لنا في الأبحاث السابقة خصوصا الدليل الثاني من إبطال أن الملكي عرض، هو أنه لا يعقل أن تكون الملكية من قبيل الأعراض الانتزاعية، وذلك في البرهان الثاني كان لاختلاف الأنظار، وقلنا خصوصية الأمر الواقعي لا يختلف باختلاف الأنظار، والانتزاعيات من الأمور قلنا الواقعية الاعتبارية، أمور الواقعية متى ما وجد المنشأ تحقق الأمر الانتزاعي قهرا وفرض نفسه على الشخص، والتفت أو لم يلتفت، بل يدرك أو لم يدرك. ثبوت الفوقية للسخ عين الحيثية الواقعية، فالمنشأ فالعنوان الانتزاعي عين المصحح، والمصحح حيثية واقعية، ولهذا النفس تضطر إلى التصديق بوجود الأمر الانتزاعي التابع لمنشئه. متى ما أدركت المنشأ صدقت بالأمر الانتزاعي، ولا والنفس مضطرة لذلك، ما تقدر، لأنه لا يستحيل التفكيك قلنا بين العنوان الانتزاعي وبين المنشأ الانتزاع، لأن العنوان الانتزاعي عين المصحح، مشير إلى المصحح، والمصحح حيثية واقعية قائمة. ولهذا عبر السيد العلامة الطباطبائي في الفلسفة في بحث نفس الأمر أن النفس مضطرة للتصديق بظرف الثبوت التبعي، اللي بحثنا في نفسه وقرجعنا ظرف الثبوت التبعي، بل إلى بحث أن هذا من الأمور الانتزاعية وتحتاج إلى المنشأ، ويستحيل التفكيك. متى ما صدقت بالمنشأ صدقت بالعنوان الانتزاعي، فالنفس مضطرة إلى ذلك، وهذا أمر واقعي. فلو كان العقد هو منشأ الانتزاع لما اختلف المنشأ باختلاف الناس وباختلاف الأنظار، ما اختلف السبب باختلاف الأنظار، مع أن أسباب الملكية تختلف باختلاف الأنظار، فبعضهم يقول تحقق سبب المالك، بعضهم يقول ما تحقق السبب المالك، وهذا يكشف على أنه يستحيل أن يكون منشأ الانتزاع مما يختلف باختلاف الأنظار، فيستحيل أن يكون على العقل، لأن خصوصية منشأ الانتزاع أمر واقعي لا يختلف باختلاف الأنظار، فالفوقية للسقف لا تختلف باختلاف الأنظار. نعم بعضها قد يصيب وبعضها قد يخطئ، تفتين؟ هذا مر علينا سابقا. الثالث مر علينا أيضا أنه لو كان منشأ الانتزاع هو العقل لكان منشأ الانتزاع حاصل من حيثية مصححة، هذا العنوان الانتزاعي وهي الملكية من وين حصلنا؟ من مصحح الانتزاع، وهذا مصحح الانتزاع لا بد أن يفترض أن حيثية ما كانت موجودة والآن صارت موجودة، حتى ببركة وجود الحيثية الواقعية القائمة بالمنشأ ننتزع شنو؟ ننتزع عنوان الملكية. ومن الواضح أن العقد إذا دققنا فيه فإن العقد بما هو عقد لا يصلح أن يكون منشأ للانتزاع، ولهذا قد يوجد العقد ولا يتحقق منشأ الانتزاع. قد يتحقق العقد ولا يكون منشأ للانتزاع، فوجود العقد لم يوجب حصول حيفية واقعية قائمة بالعقد استطعنا أن نحقق حينئذ العنوان الإن الانتزاعي. إذن العقد بما هو عقد لم يكن لمنشأ الانتزاع، لا يمكن أنه يكون منشأ الانتزاع، فنحتاج في طول العقد إلى تشريع. يجي مشرع ويقول لنا هذا العقد شنو تترتب عليه الآثار، فيحتاج إلى مشرع، ومن هنا نستكشف أنه العقد بما هو عقد، وبغض النظر عن التشريع لا توجد في حيثية واقعية تقتضي أن يكون هذا منشأ للانتزاع، وإلا ما نحتاج أن المشرع يقول أنا أمضيت العقد، لأن الملكية تنتزع من حاق واقع العقد بما هو عقد. هذه كل إشكالات تتعلق بالأبحاث السابقة. إذن لا يمكن أن يكون العقد بما هو عقد منشأ للانتزاع. قال في صفحة 17: وقد افترض رحمه الله إلى جانب افتراض انتزاع الملكية من الحكم التكليفي افتراضين آخرين، أحدهما افتراض انتزاعها من العقد، أورد عليه بثلاثة أمور. أورد عليه بالإيراد الأول من الإيرادين اللذين ذكرهما على فرض الانتزاع من الحكم التكليفي، وهو عدم صدق عنوان المالك أو المملوك على العقد، كما لا يصدقان على الحكم التكليفي. وبالإيراد الثاني من الإيرادات الثلاثة التي ذكرها على فرض عروض الملكية على المالك أو المملوك، وهو أنه لو كانت الملكية منتزعة من العقد لما اختلفت الأنظار في تحققها وعدم تحققها متى ما تحققوا والتفتوا إلى ثبوت العقد، لأنه متى ما التفت إلى منشأ الانتزاع ثبت العنوان الانتزاعي قهرا. مضافا إلى إيراد ثالث، وهو أن المحسوس بالوجدان أن العقد بما هو عقد بغض النظر عن التشريع لا يكون منشأ الانتزاع الملكية. واضح إن شاء الله كلامه؟ مطالب تكرارية إذا التفت إلى المطالب السابقة يتضح هذا. الاحتمال الأخير أن منشأ الانتزاع هي القدرة التكوينية على التصرف، لا أن منشأ الانتزاع هو الحكم التكليفي، ولا منشأ الانتزاع العقد. نقول إذا فرضنا أن الشخص حاز شيئا له قدرة تكوينية على أنواع التصرفات المحسوسة والتصرفات الاعتبارية، ومن هذه القدرة على التصرف ننتزع أن فلان مالك للدار، فلان مالك للمحاز، مالك للأرض المحيات، فإذا الملكية من وين منتزعة؟ من القدرة على التصرف. المحقق الإصفهاني قدس سره يرد إشكالات، بعضها بلحاظ ما تقدم وبعضها جديد. هل يقال للقدرة على التصرف مالك؟ هل يقال مالك؟ لا، القدرة لا هي مالك ولا هي مملوك ولا هي ملك. إذن القدرة ليس منشأ. نعم قد يدعى أن القدرة على تصرف الشخص مصحح انتزاع لا منشأ الانتزاع، فإننا نضع يدنا على الشخص المحس الذات وننتزع من نفس الذات عنوان الملكية، فنقول هذه الذات مالكة، يصح ويصح حمل العنوان الاشتقاق على الذات. ما هو مصحح الانتزاع؟ القدرة على التصرف. فالقدرة على التصرف قد يقال مصحح انتزاع الملك الذي هو عنوان انتزاعي أو المالك أو المملوك بلحاظ نفس الذات، فيقال الذات التي لها قدرة أنها مالكة، والقدرة قائمة بنفس الذات من الكيف، القدرة من الكيف، فيقال أنه هذا مصحح انتزاع الملكية، فتكون الملكية حينئذ منتزعة من القدرة على التصرف. ولهذا بعضهم عرف الملكية بالقدرة لأن العنوان الانتزاعي عين مصحح الانتزاع. بعض الأغايون عرف الملكية بالقدرة والسلطنة الخارجية على التصرف. لما عرفت من بحثنا أن العنوان الانتزاعي عين مصحح الانتزاع، عنوان مشير للمصحح وهو نفس القدرة. عندما نقول فلان مالك، فلان قادر على التصرف خارجا. أما إذا تجعلها منشأ الإشكال عليها واضح. الإصفهاني ما ركز على الإشكال الآن اللي أنا ذكرته منشأ، لعله يقول مصحح يحل لنا المطلب، جاب إلى مطلب آخر. شنو الإشكال الآخر؟ يقول القدرة لو كانت هي عبارة عن الملكية ومنشأ انتزاع الملكية، القدرة تتعلق بالأفعال، أنا قادر على أن أعطي، على أن أقوم، على أن أضرب، على أن أحسن، على أن أتصدق. هل القدرة تتعلق بالأعيان أو القدرة تتعلق بالأفعال؟ القدرة تتعلق بالأفعال. إذن القدرة إنما تتعلق بالأفعال، فهي من أمور وشؤون والأمور الطارئة على الفعل. وأما الملكية فإنها تتعلق بالأعيان، وهذه أمارة على شيئين: أن الملكية ليست هي نفس القدرة اللي هي المصحح، لأن لو كانت عينها عينها لثبت أن كل ما ثبت للأول ثبت للثاني، والقدرة تتعلق بالأعيان بالأفعال، فلا بد أن تكون الملكية تتعلق بالأفعال. وأيضا يثبت أنه ليست القدرة منشأ، لأن أنشأ الانتزاع بينه وبين العنوان الانتزاعي اتحاد وهو هوية، ولا معنى للاتحاد والهوية بين ما له علقة بالأفعال وما له علقة بالأعيان. ومن هنا يتضح أنه ليست القدرة صالحة أن تكون لا هي مصحح انتزاع ولا هي منشأ انتزاع. هذا كلامه زيد في علو مقامه. قال: وثانيهما افتراض انتزاعها من القدرة التكوينية على أنواع التصرفات الشرعية من بيع ونقل وتقليب ونحو ذلك. فمنشأ انتزاع الملكية ليس هو ذات جواز التصرف كما في الفرض الأول، وإنما هو القدرة الخارجية على التصرف. يأتي الإشكال السابق، القدرة الخارجية لا يقال ملك ولا مالك ولا مملوك، وجاب إشكال آخر وأورد عليه بأن القدرة إنما تتعلق بالفعل، بينما الملكية لها مساس بعين الرقبة ابتداء ملكية العين، فلا يعقل أن تكون القدرة على فعل التصرف المشروع منشأ لانتزاع ملكية رقبة العين. والنقطة هي الاتحاد والهوية بين منشأ الانتزاع والعنوان الانتزاع. ولعل هذا الكلام مرجعه إلى الإيراد الأول من الإيرادين. لا، مو مرجعه إلى ذلك، ليس نكتته صحة الحام، نكتته الهوية والإت والاتحاد. فما ذكرنا لعله ليس هذا المكتة. لعل هذا الكلام مرجعه إلى الإيراد الأول من الإيرادين اللذين أوردهما على فرض انتزاع الملكية من الحكم التكليفي، أي أن عنوان المملوك إنما يصدق على رقبة العين ولا يصدق على القدرة على التصرف المشروع. مو هذا مراده. مضافا إلى الإيراد الثاني من الإيرادين الذي ذكرهما لو تم، نعم هذا ما ذكره له، مراده هنا أن العلق بين العنوان الانتزاع علقة الاتحاد والهوية، ولا معنى للاتحاد والهوية بين ما هو متعلق بالأفعال وما متعلق بالأعيان. نعم، في إشكال آخر ما ذكره هنا، وهو أن الإيراد الثاني الذي ذكرناه على الانتزاع من الحكم التكليفي، قد يقول قائل يأتي هنا ليش ما ذكر الإصفهاني؟ شنو كان ما هو البرهان الثاني من استحالة انتزاع الملكية من الحكم التكليفي؟ الانفكاك. قد يثبت الحكم، قد يثبت الملكية ولا يثبت الحكم التكليفي. قد يقول قائل أيضا هنا بالنسبة إلى المحجور لسفهين أو فلسين لا يصح له، ليست له قدرة على أنواع التصرفات مع أنه يثبت له الملكية. فلماذا أيها الإصفهاني ما ذكرته في المقام؟ شوف عبارته: مضافا إلى أن الإيراد الثاني من الإيرادين الذي ذكرهما على فرض الانتزاع من الحكم التكليفي لو تم يرد هنا أيضا قد تثبت الملكية مع عدم القدرة التكوينية على التصرف أو مع عدم مشروعية التصرف المقدور. شنو قصده؟ أنا أعمق كلامه وإن كان الوقت انتهى عشان هي البحث. شنو قصدك أيها الإصفهاني من القدرة الخارجية، القدرة التكوينية أو القدرة الشرعية؟ إن تقصد القدرة التكوينية، قد نفترض أن الإنسان غير قادر تكوينا على التصرف، كما لو كانت عنده عين فوق الجبل وهو مشلول لا يستطيع، لا قدرة تكوينية على التصرف، أو كانت العين عند شخص سرقها ولا يمكن الوصول، فأنا الآن غير قادر تكوينا على التصرف مع أنه تبقى الملكية. فإذا ماكو ملازمة بين القدرة الخارجية التكوينية والملكية. وإذا تقصد بالقدرة القدرة الشرعية، فقد تثبت ملكية مع عدم القدرة الشرعية لسفه أو فلس أو جنون أو صباوة. فبناء على هذا، نعم، الإيراد الثاني الذي ذكره الإصفهاني يأتي أيضا في المقام، ولعله لم يذكره اعتمادا على ما تقدم فلم يكرر المطلب. هذا تمام الكلام في كلام الإصفهاني والمناقشات والأخذ والرد. انتهينا من كل هذا البحث، بقي عندنا أنه احتمال أن الملكية أمر اعتباري، وصلنا صفحة 25. وعلى أي حال فقد اختار أستاذنا الشهيد وغيره كون الملكية من الأمور الاعتبارية، بطلت الانتزاعية، بطلت المقولة العرضية، شنو ثبتت؟ الاعتبارية. هذا اللي يقوله الإصفهاني ويقوله السيد الخوي الإصفهاني. ليش جاء في الكلام كله؟ لكي يثبت أن الملكية اعتبارية. يأتي البحث في المراد من الاعتبار وأقسام الاعتبار وما يتعلق بالاعتبار. نتعرض إلى مطلب يتعلق بالاعتبار ينفعنا إن شاء الله، بحث كبروي كلي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.